أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ثانيها، قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات. الأمر الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية في مقدمة بحث المشتق هو أمر عقده لدخول أو إدخال اسم الزمان في محل النزاع. طرح هناك إشكال في اسم الزمان، مثلا نقول مقتل زيد يوم الخامس من شهر ذي الحجة مثلا، أو مقتل عامر يوم الخميس. فكلمة مقتل اسم زمان، وبحسب اللغة يكون من المشتقات، فهل أنه يكون مشتقا أصوليا أم لا؟ الإشكال الذي طرحه بعض، وصاحب الكفاية يريد أن يجيب عليه في هذا الأمر الثاني، أنه اسم الزمان ليس داخلا في محل النزاع. لماذا؟ لأنه عرفنا المشتق بأنه المبدأ الذي يجري على الذات وينتزع من الذات بعد جريانه، مثل ما نقول أنه جرى الضرب على الذات، بعد ذلك انتزعنا من صدور الضرب من الذات قولنا أو قولنا ضارب، أو جرى الذات على المضروب وعلى الذات المضروبة، فانتزعنا من هذه الذات التي وقع عليها الضرب عنوان المضروب. إذن عندما نأتي إلى بحثنا في المشتاق ونقول أن المشتاق هل هو حقيقة فيما انقضى عنه التلبس أم لا، مقصودنا إطلاق المشتاق على الذات التي انقضى عنه التلبس، يعني الذات باقية بعد انقضاء التلبس. زيد أمس كان ضاربا، هل يطلق عليه الضارب حقيقة هذا اليوم؟ نقول جاءني ضارب عمر وأقصد به زيد، أو أنه مفروض أقول جاءني ضارب عمر في الأمس وأسند الضارب إليه في حال التلبس وهو الأمس. إذن زيد موجود بصفة كونه الذات، والتلبس بالمبدأ وهو صدور الضربة انقضى لأنه كان في الأمس. هل أن اليوم يصدق على زيد المشتق حقيقة؟ إذا قلنا أن المشتق حقيقة فيما انقضى عنه التلبس، إطلاق الضارب على زيد في هذا اليوم إطلاق حقيقي. أما إذا قلنا أن المشتاق ليس حقيقة فيما انقضى عنه التلبس، إذن إطلاق الضارب على زيد في هذا اليوم يكون إطلاقا مجازيا، لأن زيد الآن أو في هذا اليوم بعد لم يتلبس بصدور الضرب، وإنما تلبس بصدور الضرب في الأمس. نأتي إلى اسم الزمان. في اسم الزمان ما يمكن أن نصور هذا النزاع، لذلك اسم الزمان يخرج عن محل كلامنا. لماذا؟ لأن في اسم الزمان إذا نحن نريد أن نقول أن هذا الزمان الذي وقع فيه القتل، مثلا مقتل زيد يوم الخميس، اليوم يوم الجمعة، نريد أن نطلق المقتل إلى على يوم الجمعة، خب يوم الجمعة غير يوم الخميس. إذن الزمان بما هو زمان وجود منصرم، كل جزء منه يأتي وينعدم الجزء السابق، فليس موجودا مستمر وباقيا حتى نأتي ونقول كان يوم الخميس مقتل زيد، هذا اليوم أي يوم الجمعة أيضا مقتل زيد، لأنه إطلاق مقتل زيد على هذا اليوم بعد باطل بلا شك، لأن هذا اليوم غير الأمس. زين، يوم الخميس له وجود ما له وجود، لأن يوم الخميس انعدم وانصرم. إذن كيف نقول مقتل زيد؟ مثلا المثال الواضح ماله ما نقوله بالنسبة ليوم العاشر من محرم، نقول مقتل الحسين عليه السلام. هم نسند مقتل الحسين إلى يوم العاشر، والحال أن يوم العاشر الحقيقي ما كان في سنة 65، أما الذي الآن موجود ليس هو يوم العاشر عليكم السلام. فإذا إسناد مقتل الزيد، مقتل الحسين سلام الله عليه إلى يوم العاشر من محرم، هذا يكون إسنادا مجازيا حقيقة. لماذا؟ لأن هذا اليوم العاشر ليس ذلك اليوم حتى نسند إليه عليكم السلام ورحمة الله. هكذا إذا جاء خميس آخر أقدر أقول بأنه يوم الخميس مقتل الزيد، وهذا الخميس الموجود غير الخميس الأول، لأن الذات غير قابلة للبقاء. وبناء على أن الذات غير قابلة للبقاء فإذا اسم الزمان خارج عن محل النزاع، لأنه نحن ما يمكننا أن نقول المقتل أي زمان القتل، أو المأكل زمان الأكل، أو الملبس زمان اللبس مثلا، أو المشرب زمان الشرب، إذا قصدنا به اسم الزمان والمكان، فإنه ذات باقية وإن قضى عنه التلبس بذلك المبدأ. وأنا الآن نتكلم أن إطلاقه على الزمان هل هو إطلاق حقيقة أم مجازي؟ الذات ليست باقية، لأن ذلك اليوم وذلك الشهر أو ذلك تلك السنة انصرم 100%، ونحن الآن في شهر ويوم وسنة جديدة.
وهذا بالنسبة لاسم الزمان، إذا كان المكان
لا المكان موجود ماكو مشكلة. أي نعم، إذا قصدنا نقول مثلا قوم مقتل زيد، كربلاء مقتل الإمام الحسين عليه السلام، أي نعم كربلاء موجودة نفسها. أما يوم العاشر من المحرم مقتل الإمام الحسين عليه السلام، هذا اليوم العاشر انتهى، الموجود الآن عندنا يوم عاشر آخر، الإشكال كله في اسم الزمان. أي نعم، لذلك كيف نقول بأنه هذا اسم الزمان داخل في محل بحثنا؟ في الواقع هذا الأمر الثاني هو يمكن أن يكون من ثمرات بحث المشتق. يعني أحد إشكالات التي تطرح في باب المشتق أن ثمرته إما قليلة وإما لا ثمرة له، ولكن هذه ثمرة موجودة، أن إطلاق المقتل في الزمان، إطلاق المأكل، المشرب، الملبس وما ذاك لذلك، المسكن. مثلا تقول كانت نجف مسكني، وين؟ قبل 10 سنوات الزمان. الآن تقدر تقول أن نجف لا زالت مسكني باعتبار ذاك قبل 10 سنوات؟ إذا قلنا أن المشتق داخل في البحث والتزمنا بأن المشتق موضوع لما انقضى عنه التلبس يكون حقيقة، وإلا فلا يكون. صاحب الكفاية يقول أنه في الحقيقة الإشكال صح، إشكال مطروح، ولكن ليس كلامنا في المصداق. نبين هنا نكتة قبل ما نبين جواب صاحب الكفاية. مرة نحن نتكلم في المشتق أنه هل هو حقيقة فيما انقضى عنه التلبس أم لا من حيث مصداقه في الخارج، وأخرى نبحث عن المشتق هل أنه حقيقة فيما انقضى عنه التلبس من حيث مفهومه وما وضع له لفظه مع قطع النظر عن مصادقه في الخارج. النزاع الموجود في المشتق نزاع في المفهوم لا نزاع في المصداق، هاي مقدمة نسلم بها. نأتي إلى اسم الزمان، نقول المراد من اسم الزمان يعني ما الشيء الذي أسند إلى زمان معين. هل أن إسناده إلى زمان معين موضوع للزمان الذي تلبس به المبدأ في الحال، أو موضوع للزمان الذي أعم مما انقضى عنه التلبس وتلبس في الحال؟ يعني مرادنا من مقتل الزيد يعني الزمان الذي قتل فيه الزيد، هل مرادنا من هذا الزمان أي مفهوم المقتل أي ما أسند القتل إلى الزمان، هذا مفهومه لذلك يسمى بالمقتل، هذا الزمان الذي أسند إلى هذا المقتل أو إلى القتل أو إلى الزماني، لأنه القتل والأكل والشرب بإصطلاح الأصوليين وحتى بإصطلاح الحكماء يسمونهم بالأمور الزمانية. ليش؟ لأنها أمور تحتاج إلى حصة من الزمن حتى تتحقق في الخارج. بل أغلب الأشياء هكذا، لأن أغلب الأشياء التي تحوطنا أمور مادية، والأمور المادية من مشخصاتها تحتاج إلى الزمان والمكان. لذلك عندما نسند القتل إلى حصة من الزمان، مقصودنا من المقتل يعني الزمان الذي وقع فيه القتل، هذا المفهوم. هل أن هذا الزمان أعم مما انقضى عنه مبدأ القتل، أو أنه إذ هذا الزمان يختص بما مات بالحصة التي تلبس تلك الحصة بالمبدأ وهو القتل؟ أما في الخارج الحصة الزمانية تنعدم وتأتي الحصة الزمانية الجديدة، وأن الحصة الزمانية القديمة التي وقع فيها القتل انتهت، هذه الحصة بلا شك أنه ما لها وجود في الخارج. بس إحنا كلامنا مو عن وجودها الخارجي، ليس نزاعنا في المصداق، نزاعنا في المفهوم، أن المقتل وأن المأكل بمعنى الزمان والمسكن بمعنى الزمان مو معنى المكان. هل أنه لوحظ إسناد السكن، إسناد الأكل، إسناد القتل إلى زمان أعم مما تلبس بمبدأه، بمبدأ هذه الأمور وما انقضى عنه تلبس، أو أن هذه الأمور يسند إلى الزمان فقط إلى الحصة التي تلبست بالمبدأ؟ إذا قلنا أن مفهوم المقتل الزمان الذي تلبس بالقتل، إذن إطلاق المقتل على غيره يكون مجازا. إذا قلنا أن المقصود من الزمان هو أعم من زمان تلبس بالمبدأ بالحال وما انقضى عنه تلبس، إذن إطلاق المقتل على يوم العاشر المحرم يكون إطلاقا حقيقيا. إذن النزاع متصور. نجيب شاهد على بيان هذا الحل أو بيان هذا الجواب حتى يصير الجواب عندنا أوضح. أنه نحن عندنا أحيانا مفاهيم عامة في اللغة ولكن مصادقها واحدة، بس هذا مو معناته أن المفهوم يصير خاص. مثل مفهوم واجب الوجوب، الله تعالى مفهوم واجب الوجوب، واجب الوجود مفهوم واجب الوجود عام، يعني كل ما يكون واجب الوجود يقع مصداقا له، ولكن في الخارج ليس له مصداق إلا ذاته المقدسة. لذلك قد يكون المفهوم عام ولكن ليس له مصداق. مفهوم الزمان هو اسم الزمان، عفوا، مفهوم اسم الزمان هو شيء زماني أسند إلى حصة من الزمان، ولكن هل أن هذا الإسناد يختص بالحصة المتلبسة بالمبدأ أو يشمل كل حصة وإن قضى عنه التلبس؟ حسا بعد ما ننظر إلى الخارج ونقول أن هذه الحصة التي تلبس بها المبدأ وهو يوم العاشر من سنة 60 مثلا، هذه الحصة حصة واحدة وإن قضت بعد إطلاق الزمان على باقي الحصة سيكون مجازا، لا، إحنا ما عندنا شغل بالمصداق الخارجي. الزمان حقيقة متصرمة وحصصها توجد وتنعدم وليست قابلة للإعادة في الوجود، بل مستحيل. لذلك نقول مع هذا، هل أن مفهوم اسم الزمان وضع للحصة التي تلبست بالمبدأ بالخصوص، أم وضع مفهوم اسم الزمان للحصة التي تلبست بالمبدأ وما انقضى عنه التلبس؟ والثمرة واضحة، أن مقتل الحسين عليه السلام يوم العاشر على القول الأول إسناده إلى يوم العاشر هذه السنة يكون مجازيا، على القول الثاني يكون إسناده حقيقيا. ليش؟ لأنه وإن انقضى عنه التلبس وهذه يوم العاشر مو ذاك اليوم العاشر في الستينات، ولكن مع ذلك يطلق يوم العاشر مقتل الإمام لأن المشتق أعم مما انقضى عنه التلبس. نطبق هذا الأمر الثاني،
ما يمكن الفرض على كون اسم الزمان هو عين مصداقه، ما هو مباين.
لا خلاص، احنا قاعد نبين المفهوم مولانا، احنا في مقام الواضع،
بس المفهوم مو له مصداق.
اي ما يخالف، شوفوا، ولكن شنو، ولكن ها مو احنا اذا قلنا المعنى الموضوع له ما هو،
ان الزمان يتصرف فهو تشخيص المفهوم عين مصداقه.
لا لا لا، اي لا، شوفوا، لا، المفهوم احنا نريد نقول ان المفهوم اسم الزمان هل هو نسلم ان الزمان حقيقه متصربه، ولكن هل ان مفهوم اسم الزمان الزمان إسناد الزمان إلى حصة معينة من الزمان تلبست بالمبدأ كالقتل، أو أن مفهوم اسم الزمان بين قوسين اسم الزمان المقتل، هل أن مفهومه اللغوي أي مفهوم اللغوي لكلمة مقتل هو أنه كل زمان تلبس بالمبدأ وإن انقضى عنه تلبس، كل زمان تلبس بالمبدأ وإن انقضى عنه تلبس يشمل اليوم العاشر في هذه السنة، هذا اليوم العاشر هذه السنة انقضى عنه تلبس، ولكن أيضا يطلق يوم مقتل الإمام عليه السلام.
أقول يعني بين المفهوم المصداق التحاد،
لا مو احنا كلامنا في الواضح، احنا ما عندنا شغل بالمصداق الخارجي، هل أنه وضعان موضوع للأعام أو أنه موضوع للأخص؟ احنا إذا قلنا أن مفهوم الزمان أي اسم الزمان مو الزمان نفسه، مفهوم اسم الزمان موضوع فقط لشنو؟ للمتلبس بالمبدأ بالحال، نعم إطلاق المقتل على يوم ثاني بعد يوم المقتل الواقعي يكون مجازا،
هذا مبني على أن المفهوم الكلي له مصادق.
ولذلك إلى مصادق، احنا نقول مقصودنا من مقتل زيد أو مقتل الإمام يعني الحصة التي تلبس بالمبدأ والسائر الحصص التي انقضى عنها التلبس، فكلها كلها مصداق مفهوم اسم الزمان.
أكو علاقة بين المفهوم والمصداق، مو علاقة كل وجزئي، أكو علاقة عينية وتحامل.
إيه ماكو مانع، إيه لذلك يصير استعماله، إحنا إذا قلنا بالأعام لذلك يصير استعمال اسم الزمان فيما انقضى عنه التلبس بنحو الحقيقة، نعم، لأن المفهوم يصبح عنوانا والمصادق تكون معنونات، وهذا المفهوم دائما يحكي عن هذه المصادق. إذا أنت تقول بعد 1000 سنة حقيقة أن يوم العاشر مقتل الإمام الحسين مو مجازا، صحيح. ثانيها أي أمر الثاني من الأمور التي لا بد من تقديمها، قد عرفت في الأمر الأول أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات، المقصود من البعض ما كان اسم الفاعل وما يلحق به الذي أشرنا إلى أنه ماكو وجه للتخصيص، إلا أنه يعني احنا عممنا وقلنا كل صفة وكل مبدأ يجري على الذات وينتزع منه مفهوم اشتقاقي، هذا الداخل، حتى وسعنا في الجوامد كما ذكرنا في الرق والحر وما شاكل ذلك، ولكن ربما يشكل بعدم إمكان جريان النزاع في اسم الزمان، لأن الذات فيه أي في اسم الزمان بين قوسين المقتل، وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم، فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه أي على الزمان وهو المقتل حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعم متلبس به في المضي أو في الماضي؟ هذا الإشكال، لأن الزمان بعد ما له وجود، والحال إحنا مثلا في زيد بسهولة نقدر نصور النزاع، نقول زيد كان حدادا، أما الآن بعد ما عنده ملكة الحدادة، هل يطلق عليه أنه حداد أم لا؟ خب زيد بعنوان ذات موجود، أما في الزمان الحصة التي تحقق فيها القتل بعد انتهت وانعدمت ليس لها وجود، ويمكن حل الإشكال. شوفوا في حل الإشكال احنا كنا نلتفت إلى هاي النقطة في كلام صاحب الكفاية ما موجودة، ولكن هي مبنية عليه الحل، وهي شنو؟ أن كلامنا في المشتق ليس في تحديد المصداق، وإنما في تحديد المعنى الموضوع له لفظ المشتق، سواء كان له مصادق قابل للبقاء ولم تكن له مصادق قابل للبقاء. يعني احنا في اسم الزمان نتكلم عن مفهوم اسم الزمان، هل هو اسناد الزمان الى حصة تلبس بالمبدأ، ام اسناد الزمان الى مطلق الزمان اعم مما تلبس بالمبدأ او لم يتلبس، مع قطع النظر عن أنه في حسب الواقع الخارجي إحنا ما عندنا حصص باقية في الزمان، وإنما دائما حصص متراكمة ومتطاولة، تأتي حصة وتذهب حصة أخرى، يأتي يوم السبت ويذهب يوم الجمعة، يأتي يوم الأحد ويذهب يوم السبت. ويمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد كما في المقام لا يوجد، كما في المقام شنو؟ يعني احنا ما عندنا مصداق للزمان قابل للبقاء، لأن الزمان مركب من حصص متصرمة، لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد أي المصداق دون العام، لأن حديثنا في المفهوم والمعنى الموضوع له، ليس حديثنا في المصداق. وإلا يعني إذا كان المقصود من الكلام هنا أنه المفهوم العام لا يمكن تصوره لأن الفرد خاص، ما عندنا في الزمان مصداقان، مصداق قابل للبقاء ومصداق غير قابل للبقاء، الزمان جميع مصادقه وحصصه مقابل للبقاء. ولكن هذا مو معناته أن مفهوم اسم الزمان يكون خاصا، هذا الدليل عليه ماذا؟ وإلا يعني لو لم يكن مفهوم العام متصورا مع الفرد ومع الخاص لما وقع الخلاف بين العلماء فيما وضع له لفظ الجلالة، أن المقصود من لفظ الجلالة يعني كلمة الله، هل هي علم ووجود الله الحقيقي والخارجي، أم أن المراد من كلمة الله مفهوم واجب الوجود وهو معنى عام ولكن مصداقه واحد. لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة بين قوسين كلمة الله المباركة، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام مع انحصار هذا المفهوم فيه، أي فيه تبارك وتعالى، ما له مصداق آخر واجب الوجود، ولكن مع ذلك واجب الوجود مفهوم عام. إذن لا يضر تخصيص بفرد عمومية العام. نأتي إلى الأمر الثالث الذي أيضا أشرنا إلى هذا الأمر الثالث في بحثنا السابق باختصار، وهنا يركز عليه صاحب الكفاية، أنه نحن قلنا مادة الافتراق في المعنى اللغوي للمشتق مع المعنى الاصطلاحي المشتق الأفعال والمصادر. ليش؟ لأن الأفعال والمصادر لا تجري على الذوات، والدليل على عدم الجريان أنه لا تحمل. أنت تقدر تقول زيدون ضرب غلط، زيدون يضرب غلط، يعني تحمل يضربه، مو أنه تحكي بعنوان شنو؟ بعنوان الإنشاء مو بعنوان الإخبار. أو تقول زيدون ضرب زيد أكل، ما يمكن. نعم سأكون هناك كلام من باب المبالغة تقول زيد عدل أو زيد جواد أو زيد جود، عفوا ولا جواد هو اسم مشتق، جود، هذا يمكن، هذا من باب التسامح في باب المبالغة. أما بشكل عام المصادر والأفعال لا تجري على الذوات، لذلك تكون خارج عن محل النزاع. صحيح، نطبق هذا الأمر الثالث لأن فيها شبهة كنا نبينها في وقتها. ثالثها، إنه من الواضح جدا خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع. ليش قال المصادر المزيد فيها؟ قد يتوهم أن المصادر المزيد فيها هي فقط تخرج والمصادر المجردة ما تخرج، لا، مقصود أن المصادر المجردة في المعاني اللغوية وأهل عند أهل اللغة ما يعبرون عنها مشتقات، وإنما يقولون أصل الاشتقاق. المصادر المزيد فيها يقال أنها مشتقة من المصادر مجردة. فإذن يقول الأفعال مشتقات لغوية، المصادر المزيد فيها مشتقات لغوية، وهما خارجان عن المشتق الأصولي، وبطريق أولى المصادر المجردة خارج عن المشتق الأصولي. ليش؟ لأنه إذا المصادر المزيد فيها لا تجري على الذوات، الأفعال لا تجري مثل ضرب 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 يضرب تضرب، هذا ما تجري، فإذن المصادر أيضا لا تجري على الذات، هذه ثلاثة تخرج عن المشتق الأصولي لكونها غير جارية على الذوات. ضرورة أن شوفها الآن يصرح هنا بالمجردة، ضرورة أن المصادر المزيد فيها كالمجردة في الدلالة على ما يتصف به الذوات ويقوم بها، أما مو أنها تجري. يعني شنو؟ يعني يمكن أن تقع هذه المصادر على الذات، مثلا الضرب يمكن أن يصدر من زيد، أما زيد ليس ضرب لأنه لا يحمل الضرب على زيد، زيد يمكن أن يكون كاتبا ولكن زيد ليس كتابا، لذلك لا تجري على الذوات. وإن الأفعال إنما تدل على قيام المبادئ بها، قيام صدور يعني قيام المبادئ بالذوات، قيام صدور مثل شنو؟ مثل نقول ضربة، أو حلول مرضة، أو طلب فعلها أكل مثلا أو أضرب أو تركها لا تضرب، ولكن هذه كلها ليست صفات جارية على الذوات وينتزع منها مفهوم اشتقاقي. زين، قد اشتهر في ألسنة النحاة. هنا صاحب الكفاء شوي تعمق في المطلب وما كان حاجة أن يتعمق فيه، ولكن نذكر كلامه باختصار. اجى في باله يقول هسه احنا قلنا ان الافعال هي فقط لها جنبة الصدور او الطلب او الطلب الترك وليست جارية على الذوات. اذا اجى في البال انه معروف على لسان النحاة ان الافعال تنقسم الى ثلاثة اقسام: الماضي والحاضر والمستقبل. لذلك جاءوا بهذه العبارة ان الفعل ما دل على معنى مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة، يعني إما الماضي إما الحاضر وإما المستقبل. يفهم من ظاهر كلامهم أن الزمان أخذ قيدا في مفهوم الفعل، يعني الفعل ما دل على زمان الماضي مثل ضرب، ما دل على زمان الحاضر مثل يضرب، ما دل على زمان المستقبل مثل تضربه أو سوف يضربه. إذن هذه الصيغ الثلاثة لماذا فرقنا بينها؟ لأنه اقترن بالصيغة الأولى زمان الماضي، اقترن بالصيغة الثانية زمان الحاضر، واقترن بالصيغة الثالثة زمان المستقبل. صاحب الكفاية يقول أنا أرى أن الزمان ليس دخيلا في المعنى الموضوع له، الأفعال أجنبية عن الزمان، وإنما الأفعال باعتبار من الزمانيات، لأن الفعل مثل وجود الإنسان أمر مادي لا بد أن يقع في حصة من الزمان، وتعين الحصة من كونه ماضيا أو حاضرا أو مضارعا أو مستقبلا هذا يحتاج إلى قرائن وشواهد أخرى، وإلا الفعل بما هو فعل لا يدل على ذلك. مثلا ضرب يدل على صدور الفعل من زيد، ولكن لأنه يخبر عن الصدور والإخبار عن وقوع الشيء يلازم أن يكون في الزمان الماضي. عندما يقول أضرب لأنه يطلب الضرب أو اضرب معناته شنو؟ معناته أنه ويطلب منك في زمان الحاضر. وعندما يقول سيضرب عندما يخبر عن المستقبل هذا معناته أن هذا الفعل سيقع في المستقبل. إذن الزمان ليس قيدا في المعنى الموضوع له. وأطنب الكلام صاحب الكفاية في هذا المقام نطبق، لأن هذا هو بيقول بالأخير، يقول استطراد، وبعد ذلك يعلق على بحث المعنى الحرفي، يقول اضطراد في الاستطراد، يعني كثرة في الاستطراد، يعني مبالغة في الاستطراد مبنى. فعلى التحال احنا لذلك لانه ما في ثمرة هذا البحث، احنا نريد نطبق العبارة ونكمل العبارة في صاحب الكفاية. حسه هو بالاخير شوي تردد كما سنشير ان شاء الله في التطبيق. قال نقدر نقول ان الزمان الماضي والمضارع والحاضر من لوازم المعنى الفعل. هو رجع الى كلام النحاة مش يقول، نقول المقترن باحد الازمنة الثلاثة. قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل على الزمان حتى أخذوا الاقتران بها في تعريفه، حيث قالوا أن الفعل ما دل على معنى مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو اشتباه. ضرورة عدم دلالة الأمر ولا النهي عليه بل على إنشاء طلب الفعل أو الترك غاية الأمر، نفس الإنشاء بهما في الحال. لأن أنت عندما تقول لا تضرب أو أضرب لأنه ظاهر في الخطاب بالنسبة إلى زمان الحال، فيستفاد منه شنو؟ دلالة على الحال، كما هو الحال في الإخبار بالماضي أو المستقبل. أنت قاعد تقول زيد باع بيته، قاعد تخبر، هذا معناته أنه وقع الحدث، إذن لازمه يكون الماضي. زيد سيبيع داره، فهذا معناته أنه أنت قاعد تخبر عن المستقبل، فإذا لازمه الدلالة على المستقبل. أما يبيعه ليس من جزئه زمان المستقبل. كما لا يخفى بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال على الزمان. غيرهما يعني ماذا؟ يعني غير الإنشاء وغير الماضي وغير المستقبل، يعني كل فعل من الأفعال يمكن أن يقال لا يدل على الزمان. ليش؟ لأن هناك قاعدة عامة في جميع الأفعال وهي قاعدة الإطلاق. هذه الأفعال مثل ما أشرنا إليها، الأفعال أمور زمانية لا بد أن تقع في حصة زمانية، مقتضى إطلاق زماني في الزمان أنه يتبادر منه إما وقوعه في الزمان الماضي إذا كان بصيغة الإخبار، إما بزمان المستقبل إذا كان بصيغة الإخبار عن المستقبل، وإما بعد بصيغة الطلب إذا يدل فيدل على زمان الحال لأن صيغة الطلب تلازم أن تقع في زمان الحال، إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات. وأن مقتضى الإطلاق والإسناد إلى الزماني، الزماني ما هو؟ يعني الأمور المادية. فإن الزماني يحتاج إلى زمان، عندما تسند هذا الفعل إلى شخص وهو زماني يلازم أن يكون إما إخبارا فيدل على أحد الزمانين، إما الماضي وإما المستقبل، وإما يكون إنشاء ومقتضى الإنشاء أن يكون في زمان الحاضر. قد واحد يقول شيخنا صاحب الكفاءة الكت تصرون عندكم شاهد على هذه الدعوة، هذه صار كلها دعوة. يقول نعم، يقول الشاهد على ذلك أنه نحن نقدر نسند الزمان إلى نفسه، نقول مضى الزمان أو مضى الدهر كما يقول الشعراء، ها، ونقدر نسند إلى المجردات، مضى خلق الإنسان وهو فعل الله تعالى، أو مضى تقدير الإلهي إذا كان شنو كان غير المادي، أو مضى الملك الفلاني كذا، ما الحال أن الملك الفلاني مجرد ليس ماديا. هذا معناته شنو؟ معناته أن كلمة مضى والفعل لم يؤخذ في مفهومها الزمان. لو أخذ في مفهوم الزمان إسناد الزمان إلى نفسه يكون باطلا، مضى الزمان ما له معنى، لأنه مضى يعني شنو؟ يعني مضى الزمان الزمان، أو أنه إسناده إلى المجردات، مضى روحه، قضى روحه، والحال أن الروح من المجردات وليس مختصا بزمان. أي وإلا يعني إذا كان الزمان قيدا في المعنى الموضوع له كما يقول النحاة لزم القول بالمجاز والتجريد، يعني نجرد من الزمان عند الإسناد إلى غيرها، يعني إلى غير الزمانيات، يعني الأمور المادية، من نفس الزمان مثل ما قلنا مضى الزمان سيأتي الزمان والمجردات. نعم لا يبعد، هذا نعم صاحب الكفاية في محله، هنا كأنما عنده نوع من التنازل وهو الدلالة الالتزامية، إذا عندكم مجال نطبقه وإذا ما عندكم مجال نخليه. نعم لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع بحسب المعنى الموضوع له خصوصية أخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة، وفي الزمان الماضي في الماضي، وفي الحال أو المستقبل في المضارع، فيما كان الفاعل من الزمانيات كالإنسان. هاي الخصوصية شنو نعبر عنها؟ بالدلالة الالتزامية. يعني عندما أنت تقول وقع مني الضرب، يعني ماذا؟ يعني أنه وقع في الزمان الماضي. عندما تقول سأضرب فلان، يعني ماذا؟ يعني في المستقبل. ويؤيده أن المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال. لو كان الزمان قيدا من المعنى الفعل ما يصير المضارع مشترك بين الحال والاستقبال، أن حال والاستقبال زمانان، مفروض يصير مشترك لفظي. ولا معنى له إلا أن يكون له خصوص معنى صح انطباقه على كل منهما، يعني الحال والاستقبال، لا أنه يدل على مفهوم زمان يعمهما، لأنه إذا يدل على مفهوم زمان يعمهما هذا معناته شنو؟ معناته أنه مشترك لفظي في الواقع. كما أن الجملة الإسمية، هذا شاهد ثاني، كزيد ضارب يكون لها معنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة. أنا الآن أقول زيد ضارب، أقدر مرة أقصد به زيد ضارب في الأمس، زيد ضارب في هذا اليوم، زيد ضارب في الغد. الأفعال صاحب الكفاية يقول هي بمنزلة الأسماء، مثل ما أن الأسماء زمانيات تقع في حصة من الزمان، الأفعال زمانيات وتقع في كل حصة من الحصص الزمانية. فكانت الجملة الفعلية مثلها، أي مثل الجملة الاسمية. أنت تقول زيدون ضرب، أنت يمكن أن تقصد زيدون ضرب في الغد، يصير زيدون ضرب في هذا اليوم، زيدون ضرب في الأمس، ما في مانع، مثل قولك زيدون ضاربون. وربما يؤيد ذلك أن الزمان الماضي في فعله وزمان الحال أو الاستقبال في المضارع لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقة، لأنه نقدر نسنده إلى غير زمانه، بل ربما يكون في الماضي مستقبلا حقيقة، مثل ما تقول زيدون ضرب بعد أسبوع، تقصد به المضارع والمستقبل. زيدون يضرب في الأمس، تقصد به الماضي، وفي المضارع ماضيا كذلك، وإنما يكون ماضيا أو مستقبلا في فعلهما بالإضافة إلى الزمان، كما يظهر من مثل قوله يجيئني زيدون بعد عام، هذا مستقبل، وقد ضرب قبله بأيام، هذا معناته شنو؟ ماضي ولكن مستقبل. وقولك جاء زيدون في شهر كذا وهو يضرب في ذلك الوقت، يضرب أردت منها الماضي، أو فيما بعده مما مضى، ماكو مانع، يضرب استعملته في الماضي. فتأمل جيدا، تأمل جيدا مع قوله يؤيد ذلك، لعله إشارة إلى ضعف هذا الاستدلال. ليش؟ لأن هنا أكو قرينة مصرحة، وهي وهو يضرب في ذلك الوقت أو فيما بعده. إحنا مو كلامنا في الاستعمال مع القرينة، إحنا كلامنا في استعمال هذه الصيغ الثلاثة بدون القرينة. إذن هذا المؤيد ضعيف، لأن ظاهره أنه محمول على نوع من المجاز. ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بيان ما به يمتاز الحرف عما عداه بما يناسب المقام، وقد تقدم، ولكن يقول لأجل الاضطراد وكثرة الفائدة في الاستطراد في تمام الأقسام. هو احنا هذا بحثنا كان كل استطراد، ولكن هذا اضطراد في الاستطراد، سنبينه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. بعد صاحب الكفاية هنا ما أخذ الشعف والشوق في بحث العلمي مطول، والحال أن ديدنه ليس كذلك. Un canal de la